الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في البيان للمجملات، والبيان قال قد يكون بالقول، وده سبق الكلام فيه، وقد يكون بالمفهوم، وده اللي نحن فيه إن شاء الله اليوم، وقد يكون بالفعل والإقرار والإشارة والكتابة والقياس كما هو آت. فبدأنا بالمجلس الماضي بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وقفنا عند مطلع كلام المصنف. وأما البيان بمفهوم القول فقد يكون تنبيها كقول الله تعالى فلا تقل لهم أف، فيدل على أن الضرب أولى بالمنع، وقد يكون دليلا كما أخبرنا وساق بإسناده عن أنس ابن مالك أن أبا بكر كتب له. طبعا هذا الكتاب لم يوجهه إلى البحرين وليا، إن هذه فرائض الصدقة، إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله. وذكر الحديث إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، إذا كانت 40 إلى 20 و100 ففيها شاة. ده النص الذي في صحيح البخاري، إذا كانت 40 إلى 20 و100 ففيها شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. تكملة النص لنعلم المراد، فإذا زادت على 20 و100 يعني أكثر 120 إلى 200 ففيها شاتان، يبقى من 40 إلى 20 شاة، ومن 20 بعد 100 إلى 200 شاتان. والحديث صحيح في البخاري. قال الخطيب رحمه الله فقوله في سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وهذا هو دليل الخطاب. وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه، والدليل على صحة ما ذكرنا. قال وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه بخلافه، والدليل على صحة ما ذكرنا. ذكر هذا الإسناد قبل الدخول في مفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب، يعني أنه هو بيتكلم من طريقين، بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. قلنا مفهوم الموافقة هو موافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، المفهوم المخالفة اكتب مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه، ما خالف المسكوت عن المنطوق في الحكم. يبقى الأولاني موافقة، ده مخالفة. الأولاني هو موافق المسكوت عن المنطوقة في الحكم، ويسمى بفحوى الخطاب، القياس جلي التنبيه كما سبق. أما مفهوم المخالفة هو ما خالف المسكوت عنه المنطوقة في الحكم نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا، ويسمى بدليل الخطاب، ويسمى بدليل الخطاب هو ما خالف المسكوت عنه المنطوقة في الحكم نفيا أو إثباتا، وهو يسمى بدليل الخطاب. وهو أقسام: واحد مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، لهذا الحديث ذكره في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، ده المنطوق. مفهوم المخالفة لا زكاة في المعلوفة، يبقى في سائمة الغنم زكاة، مفهومه لا زكاة في المعلوفة. يبقى ليس ده الذي الخطيب هنا رحمه الله تعالى فمسمى بدليل الخطاب، أي قسم من دليل الخطاب مفهوم الصفة، يبقى التي صفتها سائمة هي فيها الزكاة، والتي صفتها معلوفة خرجت بالإيه؟ بمفهوم المخالفة. تمام؟ طيب اثنين مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم كما في حديث الذي سبق في النكاح: البكر تستأمر أو تستأذن. والثيب أحق بنفسها من وليها. ده اسم مفهوم الايه؟ التقسيم. يبقى وضع صفة للبكر وصفة الايه؟ طيب وضع قسم للبكر وقسم الايه؟ للسيد. لكن كما سبق ليس معنى هذا ان السيد احق بنفسها بالعقل، لا، احق بنفسها بالايه؟ بالاختيار. فلا تجبر اتفاقا على الزواج بخلاف البكر قد تجبر على ما سبق تحريره. بدأ مفهوم التقسيم. مفهوم الشرط، المعنى هنا مفهوم الشرط هو شرط لغوي وليس مفهوم الشرط الايه؟ اللي هو الاصطلاحي، تمام. مفهوم الشرط اللي هو تعليق الحكم عليه، تعليق الحكم عليه اي على الشرط، مثل ان واذا، ان وان كنا اولات حمل، تمام، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن بدأ إيه الشرطية، وإن كنا أولاد حمل. يبقى مفهوم الشرط اللي هو تعليق الحكم عليه، مثل إن وإذا. يبقى واضح هنا وإن كنا أولاد، مفهوم عدم وجوب النفقة ليه؟ ها؟ لغير الحامل. يبقى هنا وإن كنا أولاد حامل فينا نفقة، مش حامل، تمام. طيب أربعة، مفهوم الغاية. مفهوم الغاية كل ده يدخل تحت دليل الخطاب. مفهوم الغاية إلى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا ومحل الشاذ حتى تنكح زوجا غيره. ده مفهوم الايه؟ مفهوم الغاية. مفهوم العدد تعليق الحب بعدد مخصوص، تعليق الحكم بعدد مخصوص منصوص، بعدد ايه؟ مخصوص منصوص، مثل فجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم 80، يبقى ده علق الحكم عليه، يبقى ده مخصوص ومنصوص. ده ال معنى كم واحد دلوقتي الآن؟ 5، صح؟ اللي هو مفهوم صفة، تقسيم، شرط، غاية، عدد. في بقى مفهوم الايه؟ مفهوم اللقب، وده المتنازع فيه والجمهور على عدم الاحتجاج به، إلا في حالة واحدة. يبقى اكتب 6 مفهوم اللقب. مفهوم اللقب وهو تخصيص اسم بحكم، تخصيص اسم بحكم، اسم بقى اسم جنس، اسم عين، اسم جمع من الاسماء، ده ايا كان، يبقى تخصيص اسم، تمام، بحكم، اسم بحكم. اسم مثال مشهور جدا عند الفقهاء اللي هو حديث الربويات. حديث الايه؟ الربويات. كم صنف؟ 6، اللي هي الاعيان المنصوص عليها في الربا، تمام. طيب اكتب كالتنصيص على الاعيان 6 في الربا، كالتنصيص على الاعيان 6 في الربا، فانه يمنع من جريانها في غيره، يمنع من جريانها في غيره. ده القائل بمفهوم اللقب. ده عند ابن حزم خلافا للجمهور كما سبق، مش كده؟ يقول ده عند ابن حزم خلافا للجمهور، ومنهم الأربعة كما سبق في محل من بدر التمام شرح عمدة الأحكام. مفهوم المخالفة حجة مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة في رواية والبعض لم يذكرها عند جماهير العلماء يستثنى منه مفهوم اللقب يبقى الجمهور على الخمسة وخرجوا مفهوم الايه مفهوم اللقب فانه ليس بحجة على الصحيح الا ان يستلزم اوصافا وده الشرط وهعطيك مثال الا ان يستلزم اوصافا صالحة لإناطة الحكم به الربويات كان ستة لا ربا إلا فيه أو لا تبيع كذا وكذا إلى آخره تمام أدى ستة أعيان بمفهوم اللقب لا تتعداها تمام يبقى عين الاسم ولا يتعدى إلى غيره ده اللي اعتبره ابن حزم لأنه على قاعدتهم لا قياس خلافا طبعا لجماهير العلماء وسبق المسألة مستطرها في هذا الحديث بالذات فعدوا عند الجمهور يتعدى إلى الغيره بجامع الايه بجامع العلة كما سبق ذكرها بالتفصيل. القيد الأخير أو الاستثناء هنا إلا أن يستلزم أوصافا صالحة لإناطة الحكم به مثل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. لحد كده ما فيش الحق. رجال لا تلهيهم تجارة إلى آخر الآية. رجال يبقى هنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها تمام. من اللي هيأذن؟ من المأذون له في الذهاب للمسجد والإقامة والذكر في المسجد؟ الرجال تمام. النساء خرج النساء تمام. يبقى هنا نرجع بقى للتعريف هذا إلا أن يستلزم أوصافا صالحة لإناطة الحكم به. طب هنا الرجال هقول الرجل ده هقول عليه مفهوم لقب ولا مفهوم صفة؟ ظاهره مفهوم لقب صحيح. طيب لو قلنا صفة لا برضو ماشي هو صفة الرجال صفة الايه الرجال لو قلنا لقب يبقى لقب على قاعدة ابن حزم دي غير معلومة في الربويات غير معلومة الأوصاف أو غير واضحة الأوصاف الصالحة لإناطة الحكم مع عدم اعتبار القياس لغى الأمر يبقى اتقسم بمفهوم الايه احتج بمفهوم اللقب لأنه بيقول بإيه بعدم وجود القياس. أما بالنسبة للجمهور قال إيه المانع تمام. فكل إمام من الأئمة نظر إلى محل إناطة الحكم أو المحل الصالح لإناطة الحكم به فعداه كما سبق ذكر ودي واضحة كل واحد بالقرينة من النص أمر رواية حزم ذكرنا هناك. طب لو احنا دخلنا النص الآن في بيوت أذن الله أن رجال ده قلنا النصيبة يبقى لا يتعدى الايه لا يتعدى الرجال وصف الرجل خاصة الرجال هو المسؤول عن وجود المسجد بخلاف النساء ولا يخشى عليه الفتنة في الذهاب والإياب إلى المسجد في الفجر وفي العشاء إلى آخره بخلاف النساء. لو قلنا مفهوم لقب معلوم الوصف ما برضه هو رجل معلوم الايه وصف. يبقى لو انا قلت ان هو حتى لقب الرجال من يخشى عليه من الفتنه صباحا ومساء وباوقات مختلفه الرجال ام النساء؟ فهم النساء. يبقى اصبح وصف الرجل يمشي كمفهوم صفه ويمشي كمفهوم لقب. ولذلك الا ان يستلزم اوصافا صالحه لاناقه الحكم. هل ممكن اخرج ده على النساء واقول ان ممكن تكون صالحه؟ ممكن المراه تيجي الفجر وتصلي في المسجد؟ من يامن من يأمن مثلا في العشاء وتوصل الغرب إلى البيت في وسط هذا من يأمن؟ إذا في قلق. أما الرجال الحكم بهم مموت في كل فرض من الفجر إلى العشاء وجوبا إلا من عذر شرعي. بخلاف النساء صلاة المرأة في بيتها تمام كده. إذن ده لو قلنا حتى أنه وصف أو أنه لقب يبقى في هذه الحالة اللي هذا الاستثناء في محله إلا أن يستلزم أوصافا صالحة لإناطة الحكم به عندئذ يحتج بهذا القيد تمام. أما عند الجمهور على الصحيح أنه هو غير حجة وابن حزم تمسك به لتمسكه بعدم الاحتجاج بالقياس. دي ملخص المسألة من هذا الايه من هذا الوجه. هنا بقى نرجع الى كلام المصنف في الاسناد رقم 213. ده عرض عشان نفهم كلام المصنف. بعد ذكر باسناده عن ابن عمار عن ابن جريج عن ابن عمار اللي هو المكي عن عبد الله ابن بابي اللي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن بابي اللي هو عن ابن ابي عمار اللي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار المكي ده من الثقات من الطبقه الثالثه عن عبد الله ابن بابي او يقال بابا مكي ايضا وده ايضا من رجال مسلم كتلميذه ابن ابي عمار يبقى بابيه او بابا كلاهما عن يعلي بن اميه ده صحابي مشهور قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن ده إيه شرط تمام يبقى ده مفهوم إيه شرط إن خفتم وقد أمن الناس ده محل السؤال إن خفتم طب قد أمن الناس أدي مفهوم الإيه الشرط طب ما عادش في خوف بقى فين السيادة تمام وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يبقى صار حكما ايه حكما عما بعده تمام يبقى صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يبقى ده يكون على قاعدة إن الله يحب أن تؤتى رخصا كما تؤتى عادة. ثم الإسناد 14 ذكر من طريق شعب عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله من أبو وائل شيخ من عبد الله ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار قال عبد الله رضي الله عنه وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة يبقى دي ايه ادي منطق مفهوم تمام يبقى عمل عند الصحابة تمام بالضبط ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب قال وكذلك تعجب عمر بن الخطاب تعجب عمر وكذلك في الاسناد اللي هو 313 وكذلك تعجب عمر رضي الله عنه وارضاه وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية إنما هو من ناحية دليل الخطاب فدل على أنه لغة العرب تمام وعامل به الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فهمنا كده الكلام بناء على ما ذكر تقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء هذا الكلام فيه إذا كان الحكم معلقا على صفة في جنس فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن تقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفس الزكاة عما عدا الغنم لكن لما يقول وصف السائمة من جملة الغنم يبقى خرجت المعلومة من جملة الغنم تمام لكن ما أقول الغنم يبقى خرج جنس الايه يبقى كل الغنم لما خصص أو أوصف وصفا معينا من أقسام الغنم يبقى في السائمة خاصة، يبقى خرجت من جنسها. لما أقول في الغنم زكاة، في الغنم خرج ما دون كله، تمام؟ فهمنا كلام الخطيب؟ طيب. قال وأما البيان بالفعل، يبقى كده الإمام رحمه الله تعالى على إثر الباب السابق بيّن المبينات عند مجمل ومبين. قال المبين أقسام، بيان بالإيه؟ بالقول سبق الكلام، وبعدين بيان بالإيه؟ بالمفهوم، مفهوم موافق مفهوم مخالف، وبعدين بيان بالفعل. هنا الآن يستطرد في هذا البيان. وأما البيان بالفعل فمثل ما أخبرنا به، ذكر هذا الإسناد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن جبريل عند البيت مرتين فصلى، اللي هو باب ده حديث المواقيت، أمن جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على مثل قدر الشراك، ثم صلى بي العصر، ثم صلى بي العشاء، ثم صلى بي الفجر، ثم صلى بي الظهر من الغد حين كان كل شيء بقدر ظله، تمام؟ ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد، ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر. قال أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكي لأحفظ ما قال في الفجر، ثم التفت إلي فقال يا محمد إن هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين، تمام؟ طبعا في كتاب الصلاة وضح طبعا أول الوقت وآخر الوقت وألفاظ هذا الحديث، تمام؟ والمقصود من هنا صلوا كما رأيتموني، ركز هنا قال إيه بالفعل، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وبمثابة ما ذكرنا مناسك، مثال آخر الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بفعله، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، يبقى دي بيان بالإيه؟ بيان بالفعل. وهكذا في كل فعل تعبدي تعبده النبي صلى الله عليه وسلم يجب التقيد بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا، فليس لأحد أن يتلاعب فيه بحجة الإيه؟ يعني مثلا إذا تكلمنا في مناسك الحج مثلا على سبيل المثال، ودي بيانا في الحج، وطبعا أيام لو تذكرون في كتاب افعل ولا حرج للعودة، تمام، وظهر الغش والتزوير الذي زوره كعادة قومه وأسلافه من المعاصرين والشيوخ الذين يعني يقصون ولا يوجدون اللزق، يعني هو يقص ولا يوجد الايه، ولا يوجد اللزق. وانه البيات في مكة لمن؟ خلينا مع النص، لمن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ يبقى لا أخرج بدلالة الحكم إلا عن محل، نقول الحكم عن إيه؟ عن محل. لمن أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج من مزدلفة؟ لا أخرج حكم عن محل، لكن لا ده خرج بقى إيه؟ عن المحل، وافعل ولا حرج، تمام؟ افعل ولا حرج. حتى التوسع أن يجوز، يعني كأن دول اللي موجودين في الرعاع، ويجوز للسادة والعظماء ان يكون لهم مكان اخر غير هذا المكان، يعني فاهم ازاي؟ بل السادة والعظماء للحج عرفة ان يجيب طيارة ويلف حول عرفة كده بقى كده حج. طبعا ده كل ثقافة فكرية معاصرة فتح الباب على المستعجل، وقد نسي من اراد ان يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم الحج، تمام؟ قال خذوا عني مناسككم، الركن ركن والواجب واجب والسنة سنة، لمن اراد ان يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. اما من اراد ان يتلاعب فلجأ وراء هؤلاء أصحاب العقول المفتوحة، تمام، على قاعدة هذا الشعار الكاذب. فهذا من بيان بالفعل صلى الله عليه وسلم. ثم البيان بالإقرار، البيان بالإقرار سبق هذا الحديث في صفحة 83 صحيح، والحديث طبعا يحسن لغيره من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي عن قيس ابن عمرو الأنصاري، ده محل انقطاع بين محمد ابن إبراهيم التيمي وقيس ابن عمرو الأنصاري جد سعد اللي هو ابن سعيد، قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح. تمام، صلى الفرض وبقى على الاثنين الايه السنة، تمام، هيصليهم بعد الفريضة. فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ الأصل انه جاء حضر وصلى، لكن الظاهر من الحال انه ما صلى ركعتين السنة دول على الايه على الفريضة، يبقى على ركعتين السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد ان يصلي الركعتين هما السنة بعد الايه بعد الفريضة. فسأله صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده إيه؟ يبقى ده إقرار. تمام، وهذا فيه بيان أن الصلاة التي لها سبب جائزة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. طبعا ده ذكروا في ثنايا الكلام عن ذوات الايه ذوات الاسباب وهكذا تخرج الى غيرها. واما البيان بالاشاره ففيه ما اخرجه باسناده من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق ويقول ها هنا ان الفتنه هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، منها هنا الفتنة ويشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث في الصحيح الحديث صحيح. وأما البيان بالكتابة فهذا الحديث أخرجه الإمام بإسناده من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم أن الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتاب كان في الفرائد والسنن والديات إلى آخره، كتاب طبعا حديث طويل ذكر النسائي بتمامه في السنن الصغرى من الطرق المفصولة والطرق المرسلة، والكلام في سليمان ابن الأرقم هل هو ابن الأرقم كما جاء بعض الروايات قال هو ابن داود الخولاني، إن كان ابن الأرقم فالضعف على بين، وإن كان الخولاني فهذا ثقة وده محل النزاع بين الأئمة الذين صححوا وضعفوا هذا الكلام. ولكن عند النساء أيضا من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال جاءني أبو بكر ابن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، وفيه كما ترى قال هذا فيه بقال، يعني أراد أن يذكر محل الشاهد فيه من باب الاستشهاد، يعني أنه كتب هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات لها حتى بلغ إن الله سريع الحساب، ثم كتب هذا كتاب الجراح. وده مشهور جدا عند الفقهاء والعمل عليه عند أهل العلم كما عندك في الحاشية، فعليه أهل العلم سلفا وخلفا على هذا في الجراح والديات. قال في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعه، إذا أوعى جدعه يعني قطعه جميعا، شال أنف خالص، إذا أوعى جدعه يعني إيه قطعه جميعا، مئة من الإبل، وفي العين 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الرجل 50 من الإبل، وفي كل أصبع مما هنا لك 10 من الإبل، وفي المأمومة ثلث. إيه المأمومة؟ اللي هي اكتب اللي هي الشقة التي تصل الدماغ، يعني عافاكم الله الشقة هذه الشقة اللي بتفتح بها الرأس بنت الإيه بن عظم الرأس، تمام، يعني طبقة الجلد اللي هي الطبقة الكلية بقى بكل طبقة الجلد وكشفت الإيه كشف الدماغ، دي اسمها المأمومة ثلث النفس. وفي الجائفة، الجائفة هي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس، الطعنة التي تبلغ ايه جوف الرأس، او الطعنة التي تبلغ جوف البطن الجائفة. وفي المنقلة، المنقلة الممكنة الضربة اللي كسرت العظم أو الضربة اللي شجت ونقلت العظم من مكانها. ماشي، الضربة اللي هي كسرت على قولين أو الضربة اللي شجت ونقلت العظم من مكانها. وفي الموضحة، الموضحة اللي هي الشجة التي توضح العظم أو تظهره. وفي السن خمس من الإبل، وطبعا حديث طويل كما قلت عليه وعليه العمل. أراد هنا الخطيب رحمه الله إظهار الكتابة، إظهار الكتابة. لكن لو خرجنا على بعض الحديث، وطبعا عندك في الحاشية قال إنه وأيا كان الأمر في نصف الحاشية 327، فالحديث شواهد ذكره فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء من كذا لكذا، ثم قال وجملة قول إن الحديث سرق كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من التهم بالكذب، وإنما لعل الإرسال أو سوء الحفظ. هو طبعا كما قال من بعض الكلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة وسعة، قال وعليه فالنفس تطمئن لصحة الخبر، لعل الشيخ يقصد الصحة يعني العمل به، أما الصحة الاصطلاحية فلا. ودي أنا بركز على هذا الكلام عشان الإخوة يفهمون هذا الأمر، أقول الصحة اللي هو أنه يعمل العمل به، أما الصحة الاصطلاحية فلا، لأنه ليس على شرط الصحيح أن جاء من طريق الثقات الحفاظ أنه معلول بالضعف وسوء الحفظ والانقطاعات، مش الكلام ده كيف يكون صحيحا، فهو يحسن لغيره، يحسن إيه؟ يحسن لغيره. وانه وده طبعا فيه اللي هو لا يمس القران الا طار من ضمن ما فيه، وده محل الشد ذكره المصنف في صاحب اصل الارواء. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عمرو هذا اللي هو فيه القصه الطويله في محل الشاهد فمس القران، وحديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر وعثمان ابن ابي العاص كلها ضعيفه، فهو يحسن لغيره وليس كما نقل المصنف عن الشيخ رحمه الله. تمام. قال واما البيان بالقياس، وأما البيان بالقياس فنحو ما أخبرنا به أبو بكر البرقاني، وذكر بإسناده عن الزهري عن مالك ابن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الورق بالورق، اللي هو إيه؟ الفضة بالفضة، ربا إلا ها وها، والذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. ثم ذكر أوضح من هذا لا تبيعوا، يبدأ إيه؟ البيع، لا تبيعوا. تمام. لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والحديث في الصحيحين، واستطردت في شرحه ومسائله في بدر التمام شرح عمدة الأحكام، فهو حديث صحيح. قال فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعيان من المطعومات في الربا، ركز ذلك محل الشاهد، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات. يبقى نعمل إيه؟ أحسن إيه العلة؟ إنها مطعومة، شفت إزاي؟ وسبق أن العلة الطعم على الادخار، طيب الطعم مع الاقتياد، فهنا الامام هنا ودي يعني لطيفه جدا منه عاليه انه كل الايه ان المطعوم، بس هنوسع اكثر بقى على كامل الاربعه اللي رحمه الله تعالى، انه المطعوم ما يدخر ومطعوم ما يقتاد. تمام. ومن هنا يخرج النزاع في الخضروات والفواكه، انه مطعوم لا يدخر ولا يقتاد. تمام. وده اللي عليه جماهير اهل العلم خلاف الأبي حنيفه كما سبق ذكره. يبقى هنا الامام رحمه الله تعالى اعمل التعدي، ما عملش الايه، اعمل التعدي الربويات، مش ماشي في الستة، لا ده اعمل التعدي فيه عن غيرها بجمع العلة، والعلة هنا الامام هنا اكتفى بكونها مطعوم على قول الاربعة، يا ترى المطعوم مدخر او مقتات على اقوال كما ذكرت هنا، وما عليه جمهور العلماء منهم الاربعة خلافا لابن حزم كما ذكر. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان، ولهذا قلنا في حديث يعلى ابن أمية الذي أخبرنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دي القاعدة الأصيلة. ولو أن أخواني يتذكرون قديما في أحد الامتحانات قلت ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، علق صحيح؟ وده فقه مهم. يعني أنا إن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من خلف إمام البخاري يعني ترجع عندي أن نقرأ أبواب خاصة في أصول فقه، مسألة التأويل ومسألة الاجتهاد ومسألة الفتوى، إظهار الإخوان الفضلاء التأويل والفتوى والاجتهاد من أهل السنة والجماعة، لنعلم أن احنا في عصر يلعب فيه المتلاعبون، بيلعبوا في لعب كرة قدم ومش حريفة، مش حريفة كلام بقى بلد بتوع كورة يعني. ها معلش أنا عارف أنا بقول إيه، هتسمعوا كلاما بالنقلات إنه ما حدش بيجيد اللعب، لا خط ظهر ولا خط وسط ولا هجوم، حتى حارس المرمى ضعيف. وهنشوف إن شاء الله تعالى مجرد استقراءات فقط وإشارات صوتية بيان تظلي أو من جملة ما نقرأ. على كل هنا الإمام قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبقى أمر معروف والنهي عن المنكر يقف على فقه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم بواقع المأمور أو المكلف. حلو؟ تمام. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان، ولهذا قلنا في حديث يعلى بن أمية الذي أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي وذكر بإسناده عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، بالجعرانة الضبط الصحيح، وعليه أثر خلوق، وهو أو قال صفرة وعليه جبة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك الخلوق، أو قل أثر الصفرة، أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. القصة يعلى ابن أمية طبعا دي كانت في سنة 8 هجرية، اللي هو الحديث ده في المناسبة هذه، وإن الطيب بعد الإحرام للأمر، الطيب بعد الإحرام هو تطيب قبل الإحرام، تطيب بعد الإحرام لا يجوز للنص فيه، طب تطيب ولبس الإحرام وأثر الطيب على هذا يغسل أيضا وينزع الجب، صحيح؟ وبالحديث ذا قال في مالك رواية ومحمد بن الحسن الشيباني برواية، تمام؟ لكن على خلاف ما عليه جمهور العلماء ومالك رواية ومحمد بن الحسن بعدما أخذ عن مالك، تمام؟ اللي هو بحديث عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تطيب ما قبل الإحرام، باخذ الدش والطيب والبس الإحرام وأنا متعاقب، صار يبقى فرق بين الطيب قبل الإحرام والطيب بعد الإحرام، ولما نقول الإحرام هو الإهلال بالإحرام من محل النقاش، يبقى في فرق بين لبس الإحرام والفرق بين الإهلال بالإحرام من عند النقاش صار حراما، تمام؟ يبقى دي إشارة مبدئية في هذا الحديث، وطبعا الحديث إذا كان في سنة 10 أو آخر 9 أو 10 على ما سبق في كتاب اللي في كتاب الحج. فهنا الإمام رحمه الله تعالى يقول إن الفدية غير واجبة، إن الفدية غير واجبة. يبقى هذا الحديث طبعا حدث تشاكل عند الفقهاء من هذا الوجه، واستدل به طبعا على العفو على الناس والجاهل في مثل هذه الحالة، لكن إذا علم بادر سريعا وخلع ما عليه وترك ما عليه ويعفى عنه بالنسيان والجهل، تمام؟ لأجل هذا الحديث، لأجل هنا الإمام يقول إن الفدية غير واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميعا موجبه، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل، تمام؟ ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل. قال وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فإنه يجوز في النسخ خاصة، تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز في النسخ خاصة، تعليل ذلك لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة كان ذلك عاما في كل زمان، وأراد به بعض الأزمان تأخر بيانه إلى وقت الحاجة. وأما تأخيره في غير النسخ ففيه ثلاثة أوجه، وأما تأخيره في غير النسخ ففيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول اللي هو تأخير البيان عن محله يجوز، الثاني لا يجوز، الثالث يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم. ومن الناس من قال يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار. وسمعت أبا إسحاق الفيروز أباد يقول والصحيح، هو الإمام صاحب الشرازي، يقول والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال، فجاز كتأخير بيان النسخ وهو كما قال على ما فصلناه سابقا. ثم عقد فصلا أو بابا من الناسخ والمنسوخ، وسبقت إشارة إليه في بعض مسائل صفحة 244 إلى 256 من هذا الكتاب. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن، لكن هذا حديث ضعيف، سبقت الإشارة إليه بالتعليق على مقدمة الإمام الحزمي صحيح في الناسخ والمنسوخ. لكن طبعا ربما يكون هو حكم عندك بال أنا لي العلة، يعني الإمام محمد رحمه الله تعالى طبعا قال إنه أتى بنسخ كلها موضوعا ولا يجوز الاحتجاج به ولا ذكر بالكتب إلا على جهة التعاقد، ده كلام حبان. لكن الحديث الإسناد إسناد إيه؟ إسناد ضعيف، ربما حكم على المتن بأنه متن غريب ولا يعرف له أصل عند الثقات الحفاظ الأثبات رحمه الله الجميع. الإسناد 623 من طريق معتمر ابن سمان عن أبيه عن أبي العلاء بن شخير قال كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسق بعضه بعضا كما أن القرآن ينسق بعضه بعضا، وده صحيح سبق الإشارة عند مسلم وغيره. ثم أخرج بإسناده عن قتادة قال كلام الله ينسخ بعضه بعضا وكلام الرجال أحق أن ينسخ بعضه بعضا، وده الإشكال في أبي هلال اللي هو محمد بن سليم الرصبي، وده وحسن الحديث إلا أنه في رواياته ضعف تمام، فإذا ده علش الأثر من هذا الواجه فنقول في إيه في إسناد سيلين تمام من هذا الواجه لأجل أبي هلال الرصبي. المقصودة في كلام الإمام قال النسخ جائز في الشرع، وقالت اليهود لا يجوز ما علينا باليهود، وحكي ذلك عن شرذمة من المسلمين، عن شرذمة اللي هو ايه لا ده هو طبعا هنا معنى باليهود، لكن هنا قال بقول اليهود شرذمة من المسلمين. طبعا شرذمة الاصل في اللغة هي القليل، لكن جرى العمل بهذا السياق او ترفض بهذا السياق في سياق الذم، في سياق الذم دائما كما قال هذا، وقالت اليهود لا يجوز وحكي ذلك عن شرذمة من المسلمين، وهو خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل ما يشاء، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل ما يشاء، لأن التكليف إلى الله تعالى يفعل ما يشاء، ده قول البعض. والبعض الآخر التكليف على سبيل المصلحة، فإن كان إلى مشيئته تعالى فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاط، وإن كان على سبيل المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي وقت آخر في غيره، فلا وجه للمنع منه. ونسخ الفعل قبل دخول وقته يجوز، وليس ذلك ببداء، والدليل عليه أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل، فدل على جوازه. والبداء هو ظهور ما كان خفيا عنه، وليس في النسخ قبل الوقت ذلك المعنى. طبعا هو الإمام رحمه الله تعالى من هذا الكلام النسخ إيه؟ جائز ولا مش جائز؟ جائز موجود، وله أبواب مفصلة كما قرأناها وسنقرأها، وتكلم بل إما سلفا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا أنا سمعت بعض المعاصرين من الناس اللي هم العقلانيين المعتزلة مغبلين بزيادة يعني تمام، لقيته بيتكلم بصدف عجيب خالص ومش عاجبه كلام الإمة الفقهاء اللي قالوا بالناس مش حاسمع ناس بالقرآن وشاط ايه شاط علم تمام، وده مش بعيد عن هؤلاء الناس الذين لا عقول لهم أبدا تمام، ونعطوا أنفسهم بالمفكرين طارة وبإشي طارة أخرى، لكن الله المستعان. يعني هذا ما علينا بهذا الكلام، لكن المقصود هنا أنه النسخ موجود ومعلوم وله باب ومعروف بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالأثر الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم وبإجماعهم كذلك. الذي ساق هنا نسخ الفعل قبل دخول الوقت، ده المثال اللي يستدل به، هذا مثال نادر، مثال ايه؟ مثال نادر، لكن هذا مثاله، فلا يجوز بقى كثير من التخيلات عليه في كتب المتكلمين تمام وإحداث مسائل مفترضة والجاري وراء هذا الكلام، لا ينبغي هذا الكلام ونكتفي بما أثر بالمنقول. قال ويجوز نسخ السنة بالسنة، سبق الكلام ده في مقدمة الحزيمة، ويجوز نسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، نعم، الأحاد بالأحاد والتواصل بالتواصل. اللي مش جاد ده هنا من الإمام بدليل كلامه اللي سبق، قال فأما نسخ التواصل بالأحاد فلا يجوز. ليه لا يجوز؟ ركز بقى، لأن التواصل يوجب العلم، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. الشيء الوحيد اللي نحمل به كلام الإمام هنا على ما سبق في صفحة 276 إلى 279 من كلام الإمام ذاته وجوب العمل بخبر الواحد العدل، وجوب الإيه؟ العمل بخبر الواحد العدل. هو ذكر الإمام رحمه الله تعالى إذا جاء الخبر من طريق الثقات الأثبات الحفاظ أوجب العلم، من هنا يبقى خبر الأحاد لماذا تفرق بينه وبين التواصل مسألة الناس؟ إذا ثبتت السنة من طريق الثقات الحفاظ المتقنين، ده بكلام هو كما سبق بصفحة 276 إلى 279 واستطرد هو في ذلك بهذا التقسيم البديع الذي أورده، يبقى يحمل هذا الكلام على الخبر الأحاد الظني. إيه صورته؟ إيه صورة خبر الأحاد الظني؟ إيه خبر الأحاد الظني؟ طب جاء من طريق واحد في صدوق يخطئ الأوهام سيء الحفظ، انت معاه ازاي؟ يعني الصدوق في ليم يعني في جاء من هذا الطريق تمام، هجعل هذا الخبر الاحاد لم يأتي الا من هذا الوجه كمالك عن نافع عن ابن عمر ده كذا، ده على كلام الحافظ وغيره من اهل السنة والحديث قصيبتان ان هذا يجب العلم. وابن القيم استطرد ونافح منافحة عجليلة في كتاب إعلام الموقعين بهذا الكلام وفي غيره تمام، فيبقى مش هجعل مالك عن نافع عن ابن عمر كمثلا سيدنا بن صالح عن أبي ومن الحمد علاء إلى آخره من قبل تمام، لكن في ظله أعمله. طب جاء من طريق مثلا عبد العزيز دراورد أو غيره ممن يخلطون يغلطون إلى آخره تمام، مشار ابن حوشب أما قصدتش ضعف الإسناد، أنا بقول جاء خبر الأحاد من وجه كلي، لا مش هقول ضعف، لا أما لو ضعف ليه بقى؟ أقول لك كلي ما ضعفش الضعف، أقول كلي هل تفضل أنا ضعفه؟ مش ماشي هقول ده يبقى خليني بأصل وأقول كلي ما ضعفش أن أنا أصدق الإيه؟ أصدق الضعف، أقول في إيه؟ كلي احتجت أن الراوي لم يأتي بعادته بما مستغرب، لكن جيت هذا الخبر جاء من طريقه وفي لين ما داشر عليه ضعيف، فأقول إسناده لين إسناده في لين، أو أقول فيه إيه في ضعف، البعض هيمشي يعني لو عندي شيخ نصر هيمشي على قاعدة إن كل صدوق واعند الحافظ واحد، هو اختار هذا الكلام يبقى حسن، هيجي واحد شديد يقول لك لا إسناده ما داشر همشي حتى لذاته همشي يعني أقول يعني في لين، أنت معاه إزاي كلمة ما تخليش أنا أقول ضعيف ولا أقول إيه ولو الحسن وانا كده مبسوط معايا ازاي، يبقى من هذا الوقت يحمل هذا الكلام انه ظن الثبوت، لكن قد تعلو الظنيه وتقترب من العلميه بالقرائن، وجدت له شاهد، وجدت له متابع، وجدت له قرائن في مراسيل، وجدت له قواعد عامة في الشريعة، وجدت، يبقى غلب على الظن العمل به. يبقى بالقرائن هنا أنا بقول هنا أنا مش مالي إيدي منه قوي، بخلاف مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن مالك منه أول شويات، ودي اللي قاله حافظ ابن حجر في النزهة لما قال، وهو طبعا بيرد على من الشرح في مسألة التواتر، مش التواتر والكلام ده، لو اتكلم مسألة التواتر وماذا يعني إذا جاء الخبر من طريق الثقات الحفاظ المتقنين وعليه جماعة الرواة اللي إما المصنفون، جاء مثلا رواة 10-20 من الكبار، البخاري مسلم عرفش انت معايا، وكله متفق على هذا الطريق وطريق حفاظ ثقات متقنين، فالحافظ يقول من هذا الكثير وعند إذن نستطيع أن يكون عند إذن نستطيع أن نجزم بقطعيات وعلمه مع ازاي؟ نقف هنا والحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.